بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام راء، هذه من حروف مقطعة، وتقدم الكلام فيها مرارا، ونذكر بما مضى: الحروف المقطعة صح الأقوال فيها أنها إشارة إلى الإعجاز، أن القرآن مركب من هذه الأحرف العربية التي يتكلم بها العرب في كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أو حتى بسورة من مثله. هذا هو أقرب الأقوال، وهي في من حيث هي حروف، ليس لها معنى في ذاتها. الألف ليس لها معنى لأنه لم يركب، هذا حرف مفرد، والحرف المفرد ليس له معنى، إنما يكون له معنى إذا ركب مع غيره، إذا ركب مع غيره صار له معنى. أما لو قال شخص راء هذه ما يفهم منها شيء، أو قال حاء لا يفهم منها شيء، إذن نقول هذه ليست لها معنى في ذاتها، لكن ما الحكمة من إتيانها وهي ليس لها معنى في ذاتها؟ هذا هو السؤال. أن القرآن ليس فيه شيء إلا وله دلالات، لا يأتي شيء عبث في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه كتاب حكيم ومحكم، فلا بد أن يكون له دلالة. قل هي ليس لها معنى في ذاتها، ولكن هي جاء بها إشارة وتنبيه على معنى آخر وهو الإعجاز. الدليل ذلك ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة في الغالب، في الغالب لا يكاد تخلف إلا كان سورة أو سورتين، وإلا في الغالب أنه إذا جاءت حروف مقطعة يذكر بعدها القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة. سورة عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. هذه سورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب قرآن مبين. صاد: والقرآن الذكر. قاف: والقرآن المجيد. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا. هذا من ما يدل على صحة هذا القول. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب. تلك إشارة إلى البعيد، والحكمة من الإشارة البعيد مع أن الآيات بين يدي القارئ، نقول هذا لأجل إيش؟ التعظيم، لأجل التعظيم، يعني كأن الآيات في مكان عال رفيع يشار إليها إشارة البعيد، مثل قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة إشارة البعيد لارتفاعها وعلوها. إذن هذا الحكمة من الإشارة إلى البعيد. تلك آيات الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ هل المراد بالقرآن أو المراد به جنس يعم جميع الكتب؟ فيه قولان، والأقرب أن المراد به القرآن لأنه هو التي آياته بين أيدينا. تلك أي هذه المذكورة فيما سبق وفيما يأتي، آيات تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن وقرآن مبين، هذا بيان للكتاب. الكتاب فإنه مكتوب ومقروء، تلك آيات الكتاب، فهو كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء. مبين أي بين واضح، لا يخفى منه شيء على من يحسن العربية. الله سبحانه وتعالى بينه بيانا شافيا كافيا، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو في غاية البيان والإيضاح، لا لأن الله سبحانه وتعالى جعله حجة على العالمين، فلو لم يكن مفهوما لما صار حجة، فلا تقوم الحجة إلا بفهمه. لكن في دقائق وفيه غور في معاني عميقة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى تدبر، تعمل، جمع بين النصوص. هذه دقائق القرآن ولا يغوص عليها إلا الراسخون في العلم، صحيح، لكن المعاني العامة التي يحتاجها الناس في بيان التوحيد والشرك وبيان الواجبات كالصلاة والزكاة والنهي عن المحرمات كالزنا والربا والقتل، هذه يفهمها كل عربي يقرأ القرآن يفهمه وتقوم عليه الحجة. إذا الأصل في القرآن أنه مبين، أي يبين ما يذكر فيه من الأوامر والنواهي والأخبار. وأما الدقائق فلا شك أن في القرآن دقائق لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، معناه أن غير الراسخين لا يعلمون تأويله. التأويل مراد به التفسير على هذا القول، إذا عطفنا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، إذا لم نقف وصلنا المراد بالتأويل إيش؟ التفسير. المراد بالتأويل التفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تفسيره. وإذا وقفنا فالمراد بالتأويل هو إيش؟ الوقوع، ما يؤول إليه الشيء وهو الوقوع، كقوله تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي، ليس مراد تفسير، التفسير يكون قبل الوقوع، لكن يوسف عليه السلام يخبر بهذا الخبر بعد أن وقعت، لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذا وقوعها تحققت الآن. إذن لا تعارض بين كون القرآن مبين أي موضح ومبين لما يذكر فيه من الأخبار والأوامر والنواهي، وبين كونه فيه عمق وفيه دقائق لا يفهمها ولا يعرف تفسيرها إلا الراسخون في العلم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي مبين لما يذكر فيه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما هذه تأتي مثقلة وتأتي مخففة، تخفيف هي لغة قريش، ولغة بعض العرب التثقيل، وذاك فيها قراءتان على اللغتين، ربما والقراءة الثانية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهي رب ودخل عليها دخلت عليها ما، الأصل أن رب لا تدخل على الأفعال، لكن لما دخلت عليها ما جاز دخولها على الفعل. هل هي للتقليل ولا للتكثير في أصلها ثم في هذا السياق؟ سؤالان، هل هي في أصلها للتقليل أو للتكثير؟ ثم السؤال الثاني، هل هي في هذا السياق للتقليل أو للتكثير؟ نبدأ بالسؤال الأول، الأصل في ربما هل للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل، كما قال رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ إذا لم تتصل بها ما تدخل على أسماء وتكون جارة، رب أخ لك لم تلده أمك، هذا تقليل وتكثير؟ تقليل لا شك، هذا الأصل، الأصل أنها تأتي للتقليل، ورب وأحيانا تأتي للتكثير، أحيانا خلاف الأصل، يعني قد تأتي للتكثير في بعض المواطن. طيب في هذا السياق هل هي للتقليل ولا للتكثير؟ فيها خلاف، لكن ماذا تفهم؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ماذا تفهم؟ تكثير والتقليل؟ التكثير، لأنهم يودون أن يكون لو كانوا مسلمين في مواطن كثيرة، عند الموت وفي القبر وبعد البعث وحتى في النار، كما ذكر بعض المفسرين يعني أن الموحدين عصاة الموحدين إذا خرجوا من النار بما في قلوبهم من الإيمان ولو قل فإن المشركين والكفار يتمنون أنهم كانوا مسلمين من أجل أن يخرجوا من النار. لا شك أن هذا بيان الحسرة، حسرة عظيمة، ويتمنون أنهم كانوا مسلمين ويسألون الله الرجعة لأجل أن يؤمنوا، فلا لا شك أنهم يندمون ندامة عظيمة ويتحسرون حسرة كبيرة. وأنذرهم يوم الحسرة فتتقطع قلوبهم حسرة على عدم الإيمان، لأن الإيمان في الواقع لا يكلف شيئا. الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب، اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فأصله في القلب. والإيمان في القلب أمر سهل على من سهله الله عليه، أنه يؤمن بحقائق أخبار صحيحة جاءت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يكلف الإيمان بها كثيرا. تصديق هذا أمر سهل لكنه يسير لمن يسره الله عليه. إذا ما الذي يجعل هؤلاء الكفار ينكرون ويكذبون ويسرون؟ يعني هو في الغالب تقليد الآباء والمحافظة على الزعامة الدنيوية، محافظة على الشرف والرئاسة، لأن الشخص إذا أسلم ذهب جاهه الجاهلي وصار فرد من أفراد المسلمين، يعني كأنه يبدأ من الصفر، يذهب كل ما له من الجاه والسؤدد والسيادة في الجاهلية، وكأنه يبدأ من الصفر، يهدم كل ما مضى، كل ما مضى من عارات الجاهلية لا قيمة له في الإسلام، فيبدأ من الصفر. مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم بدأ من البداية، وكان قد سبق بعض المسلمين إلى الإسلام، لكنه سبق كثيرا منهم بقوة إيمانه وكثرة عمله رضي الله عنه. إذن المانع هو هذه الموروثات الجاهلية، وإلا في الأصل أن الإيمان هو الموافق للفطرة، سهل أن يتمشى مع الفطرة. قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا عليهم؟ يعني ما يضرهم. ماذا يضرك إذا قلت ربي الله وحده لا شريك له، وإذا قلت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنت بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقدر وجميع ما جاء في الكتاب والسنة؟ لا ضير على الإنسان اليوم، هذا هو الموافق للفطرة وهو الأسهل على الإنسان السوي. لكن الشقاء والعياذ بالله تدرك من كتبت عليه، فيتمنون أنهم كانوا مسلمين في مواطن كثيرة، حتى ذكر بعض المفسرين أنه يبدأ التمني عند المعاينة. إذا عاين الملائكة ورأى ملائكة العذاب ورأى كشف له الحجاب يتمنى أن لو كان مسلما، مثل حال فرعون لما عاين العذاب أسلم بلسانه لكنه لم ينفعه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكنه لم ينفعه. لماذا لم ينفعه؟ لأنه عاين العذاب. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن هذا تلفظ بالإسلام تمني ولا تمني زيادة؟ تمني زيادة، أنه يقول أنا أسلمت أنا مسلم وأنا من المسلمين كما قال فرعون. إذن هذا تمني وزيادة عند الموت، يتمنى في القبر، إذا دخل القبر وعذب تمنى أنه مسلم، في القيامة، في النار، في جميع المواطن يتمنى المشرك أن لو كان مسلما، لأنه زالت عنه الحجب ورأى أن الإسلام هو الحق وأنه موافق للفطرة، فما الذي يضيره لو أسلم؟ لكنه توفيق وخذلان، نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى. ربما يود، يعني ما الفرق بين يود أو يتمنى أو يحب أو ما شابه ذلك؟ ربما يود، يود هذه كلمة معبرة تعبيرا بليغا، لأن الود كما معروف هو إيش معنى الود؟ هو خالص الحب. الود هو الحب الخالص، يعني الحب الصافي الخالص. ولا شك أن الحب إذا كان خالصا فهو حب شديد، فهذا الآن يحب الإسلام حبا خالصا شديدا، لأن الحب قد يكون ضعيفا قد يكون قويا يختلف. الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم يحبون أن يكونوا مسلما، أن يكونوا من لو كانوا مسلمين محبة خالصة صافية، لشدة ما يرون من العذاب والعياذ بالله. ربما يود الذين كفروا، أي كفروا بالله، لو كانوا مسلمين، يعني في الدنيا. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني مأخوذ من الاستسلام، كما قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن المسلم هو المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، لجميع أمور الله، أمر الله الكوني والشرعي، وليس عنده اعتراض على أي شيء يقدره ربه جل وعلا. إذن الإسلام لا شك أنه مرتبة عالية ووصف عظيم، لأن المسلم الكامل الإسلام الذي لا يعترض على ربه بأي نوع من الاعتراض، لا في الأوامر الكونية ولا في الأوامر الشرعية. والناس في هذا درجات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ما نوع الأمر هنا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا يسميه العلماء أمر إيش؟ تهديد، ليس أمرا على ظاهره، لأنهم منهيون عن هذا. لكن هنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا ليس أمرا، هو أمر في الظاهر لكن حقيقته التهديد، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس تخييرا وإنما يراد به التهديد. ذرهم يأكلوا، يعني يأكلون ما شاءوا من حلال أو حرام، ويتمتعوا يتنعموا بهذه النعم الدنيوية، ويلهيهم الأمل. ما المراد بالأمل؟ الأمل هو ماذا؟ ما هو الأمل؟ هو رجاء ما لن يحصل، هذا الأمل. الأمل أن يرجو الإنسان شيئا لا يحصل له، يؤمل أن يعيش سنين طويلة ولكن هذه السنين لن تأتي عليه، أمل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شبه هذا الأمر وضع رسم مربعا، وضع خطا في داخل المربع وخطا خارج المربع، فقال هذا الإنسان الذي في داخل الخط المربع، قال هذا الإنسان، واللي خارج المربع ما هو؟ قال هذا أمله. وخط المربع الأعلى الذي بين الإنسان وبين الأمل ما هو؟ قال وهذا أجله. إذن الإنسان في هذا المربع وله أمل خارج المربع، ثم الخط الذي بين الإنسان وبين الخط الخارجي هذا هو الموت، فالأمل زائد عن العمر. هذا الإنسان وهذا أمله اللي خارج وهذا أجله، فبينهما فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب اللي هو إيش؟ الأجل. لا شك أنه ما من أحد يموت إلا وله أمان، كل إنسان يؤمل، هذا عنده أولاد يؤمل أن يتزوجوا ويشوف أحفاده أو يمكن أولاد الأحفاد، هذا عنده زراعة يعمل أن تكبر وتنتج، وهكذا كل إنسان عنده آمال في هذه الحياة. طيب إذا تقدم السن في الإنسان هل يقل الأمل على حسب يعني نفاد العمر أم لا يؤثر طول العمر في الأمل؟ يعني يتوقع أنه كل ما طال العمر أنه إيش؟ أنه يقصر الأمل. أمال أبي العشرين أو ابن العشرين أطول من أمال ابن الأربعين، وهكذا الستين والثمانين. لكن الغريب في طبيعة الإنسان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري قال يقول عليه الصلاة والسلام يشب أو يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. لو واحد تأكد لي من لفظ الحديث، في حديثان متشابهان في اللفظ، يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب الدنيا والحرص أو الحرص على المال والحرص على العمر، هذا لفظ، الثاني حب الدنيا وطول الأمل. يعني هذا أيضا من الغرائب في طبيعة هذا الإنسان أنه كلما طال به العمر كلما طال أمله، هذا من العجائب. يعني كنا نتصور قديما أن ابن الثمانين ما عنده أمل أنه تزوج ولد له وأولاده في الغالب أنهم قد جاءهم أولاد ورأى أحفاده، وأحيانا أولاد الأحفاد يراهم، كان موظف وحيل للتقاعد وكان عنده مزارع، المزارع هذه أثمرت وما بقي شيء، كأنه الآن ينتظر الموت. وصل ثمانين، لكن لو تحدث مع ابن الثمانين تجد عنده مشاريع وطموحات وأمال، يعني يمكن إلى 20-30-50 سنة، ويعلم يقينا لن يعيش إلى هذا المدى، هذه مشاريع طويلة، وتراه يفتح مشاريع جديدة، ما يقول لا والله أنا ابن الثمانين سأفتح مشاريع إلى 5-10 سنين. السؤال الآن هذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يهرب من آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر، لا اللفظ الثاني، لا اللي في طول الأمل، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، لا يزال قلب الكبير شابا، اللي تحت يقول يهرب ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص والأمل، يعني قريب من اللفظ. يعني الحديث يبين أن كل أن الإنسان كلما تقدم به السن كلما ازدادت آماله. وأنت إذا أردت أن ترى مصداق الحديث الواقع اجلس مع ابن 70 و80 و90 وتحدث معه، جلست ابن ورا ابن 80 و90 يعطيك من المشاريع والأمال والأخبار ما تتعجب منه. واحد يعني حدثني عن جد له يقول قرب من 90، في 90 ومشارف 90، وهؤلاء أحفاده أبناء يعني 25-30، فجاء ذكر الموت، ما قالوا تموت قبلنا صريح، لا جاء شيء في ذكر الموت عرضا، يقول فغضب وقال اش دراك يمكن أنا أمشي بجنازكم كلكم. عنده أمل أنه يموت الأحفاد كلهم قبله. هذه طبيعة بشرية. السؤال يا أخوان، هل طول الأمل هذا مذموم ولا لا؟ هذا السؤال، يعني هذه طبيعة بشرية، إذا قلنا مذموم معناه أنه الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على فطرة ثم يحارب في فطرته، والإسلام إنما جاء لم يأتي لمحاربة الفطار وإنما إيش؟ لتهذيبها. يعني ما في فطرة يحارب الإسلام ويمنعها تماما، إنما جاء ليهذب الشهوات ويرتبها ويسيرها في المسار الصحيح. إذن نقول الأمل هذا ليس مذموما على كل حال. الإنسان قد تكون عنده أعمال طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا يعني حثنا على طول الأمل الذي ينفع ويجر عليه الإنسان. تذكرون حديث رواه أحمد وسنده جيد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي أدي أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، ماذا يصنع؟ قال: فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. طيب هذا الآن يشوف الساعة قائمة ويقول أغرس الفسيلة، طيب هذه تحتاج سنين، الفسيلة هذه تبغالها سنتين أو أكثر من أجل أن تثمر. لا، يقول لك يعني حتى لو تأخرت أنت ماجور، لأن هذا عمل صالح. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من إنسان أو بهيمة أو طائر فيأكل من إنسان أو بهيمة إلا كان له به كان له صدقة أو قريب من هذا اللفظ. إذن الإنسان ليس ممنوعا من العمل، إنما ممنوع من العمل الذي يلهي عن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان يؤمل في أعمال خيرية، في مشاريع دعوية، في أمور نافعة، هذا أمل طيب. ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الأمل وأن يعمل الصالحات حتى لو غلب على ظنه أنه سينتهي عمره قبل أن يكمل هذه المشاريع. أولا يثاب على ما عمل، هذا واحد. ثانيا يثاب على ما نوى، وإن لم يعمله ما دام أنه عزم عليه. وثالثا أنه يهيئ الله تبارك وتعالى من يكمل ما بدأه من هذه الأعمال الخيرية. إذن الأمل نقول ينقسم إلى قسمين على حسب حال الشخص، أو ثلاث أقسام: أمل مبارك، وهو الآمال في الأعمال الخيرية، الأعمال الصالحة أيا كان نوع هذا العمل الصالح. هذا أمل مطلوب، ينبغي أن يكون عنده آمال بعيدة المدى في الأعمال الصالحة، وقد يتمه قد لا يتمه. كم من عالم ألف كتابا عظيما كبيرا ومات قبل أن يتمه، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجره. مثل من فيه علماء مشاهير بدأوا كتبا كبارا توفاهم الله قبل أن يتموها، مثل الشنقيطي في أضواء البيان. من الذي أتمه؟ أحد تلاميذه عطية سالم رحم الله الجميع، كلهم ماتوا الشيخ والتلميذ. بدأ الشيخ هذا الكتاب، وكتاب مفيد، كتاب عظيم فيه فوائد جمة، لكنه توفى الله قبل أن يتمه. أتمه تلميذ من تلاميذه، وإن لم يكن بمستوى ما بدأ المؤلف، ولكن المهم أن الكتاب قد تم. وفيه أيضا مثال ثاني مشهور، وهو كتاب المجموع للنووي رحمه الله، فإنه توفي قبل أن يتمه. وعلى هذا يعني في أمثلة أخرى. الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد العمل ما عمل وما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يقل ما عمل. وذلك كان ابن الجوزي رحمه الله يوصي تلاميذه، يقول لهم: يا إخوتي، العمر قصير والأعمال كثيرة، فما عجزتم عنه فانووه، تثابوا عليه أو يكتب لكم أجره، أو قريب من هذا الكلام. إذا الإنسان إذا أمل وصار يعني يخطط أن يعمل أعمالا بعيدة المدى في الخير، فالله سبحانه وتعالى يكتب له ما عمل وما نوى ويتم له أجره. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف اللي يتكلمه. إذن هذه بشرى لطالب العلم، أن الله سبحانه وتعالى سيسهل له طريقا إلى الجنة، سواء أتم هذا العلم يعني تم له قبل موته، أو توفاه الله قبل أن يصل إلى ما عزم عليه. الإنسان قد يموت في أثناء الطلب، يطلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاثة توفاه الله، وقد عزم على المواصلة أو بدأ في حفظ القرآن ثم مات في أثناء الحفظ، الله سبحانه وتعالى يتم أجره ويرجى له أن يبعث مع الحفظة ومع العلماء، لأنه عزم وبدأ ولم يمنعه إلا الموت، الله سبحانه وتعالى يكتب له نيته. إذن هذا الذم الآن لأنه آمال في الشر، آمال للكفار، فلا شك أن آمال في الشر، في الكفر والتكذيب والعناد وإطفاء نور الله تبارك وتعالى والسعي في إطفاء نور الله، فهذه آمال مذمومة. إذن أما ثلاثة أنواع: نوع في الخير هذا محمود، ونوع في الشر النوع الثاني آمال الشر وهذا مذموم ويكتب عليه ما نوى وعزم، والثالث دنيوي لا خير ولا شر، إنسان يعني ينوي ويؤمل أن تتسع تجارته وأن يفتح فروعا ومشاريع جديدة، لكنه لا في الخير ولا في الشر، لا عنده ربا وليس عنده محرمات، ولا يعني يتصدق وينفع بهذه المشاريع دنيوية بحتة، هذا نقول ليس محمودا ولا مذموما إلا إذا ألهاه شغله عن طاعة الله فهو مذموم، لكن إذا لم يشغله عن طاعة الله فهو في قسم المباح. لكن ينبغي المؤمن أن يربو بنفسه عن الأعمال التي لا تقربه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الحسن رحمه الله أو غيره يقول: من أطال الأمل أساء العمل. والأمل إذا أطلق يراد به الآمال أو الأمل السيء الذي يلهي العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه يؤمل أن يعيش طويلا فيسوف، إذا قيل له تب إلى الله قال إن شاء الله بتوب، عنده يعني ليست عزيمة، لأن التوبة لا يجوز أن تؤخر مع الإمكان، ما ليس هناك ما يمنعه من التوبة إلا طول الأمل، هذا مذموم. قيل توب قال إن شاء الله بتوب، إن شاء الله بتوب، يحدث نفسه، هذا من الشيطان. بعض الناس مثل والعياذ بالله يزني ويقارف الفواحش، وإذا قيل توب قال إن شاء الله بتزوج إذا تميت 25 أو 27 إن شاء الله بتزوج وتوب، صح ولا لا؟ في ناس يفعلون هكذا، يحدث نفسه بهذا، قال أنا إن شاء الله الآن أنا شاب وأعزب، يبرر لنفسه إن شاء الله خلاص أنا بتزوج في السنة الفلانية وفي العمر الفلاني وخلاص إذا تزوجت أترك هذه الخبائث والفواحش. نقول هذا ولا يجوز له تأخير التوبة ولا ساعة واحدة، وثانيا أنه يعني قد لا يعيش إلى ذلك العمر، وثالثا أنه قد يحال بينه وبين التوبة، إذا تزوج يحال بينه وبين التوبة ويفتن ويصير لهيبه وحرصه على الحرام أكثر من ذي قبل، لأن التوبة بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا تساهل وتمادى قد يحال بينه وبين التوبة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأجل عدم إيمانهم الأول على حد قولهم في تفسير الآية. ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، هذا تهديد، سوف يعلمون ما حالهم إذا ماتوا وقدموا على الله تبارك وتعالى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما المراد بالكتاب هنا؟ هل هو كتاب يعني منزل كتاب الوحي ولا الأجل؟ الأجل. إذن هذا الكتاب هو الكتاب كتاب القدري الذي قد كتب الله تبارك وتعالى فيه وقت إهلاكهم. إذن كل أمة لا تهلك إلا إذا جاء الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى لإهلاكهم. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، ولا يهلك عبدا ولا أمة إلا بعد الإنذار والإعذار، يرسل إليهم رسولا وينزل عليهم كتابا ويعطيهم فرصة يملي لهم لعلهم أن يرجعوا، كما حصل لقوم فرعون، أعطاهم الله سبحانه وتعالى مدة طويلة وأعطاهم 9 آيات، قال تعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسأل إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة مرة بعد المرة لأنه يحب العذر جل وعلا. فلا تهلك أمة إلا إذا جاء الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى، وهذا الأجل مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، وتنقله الملائكة من اللوح المحفوظ، فإذا جاء الأجل أهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمة. وما أهلكنا من قرية، من هنا يراد بها التأكيد، ومعروف هذا من إذا جاءت في النفي يراد بها التأكيد. وما أهلكنا من قرية، يعني كل القرى المهلكة لم تهلك قرية إلا في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. والمراد بالقرية أي أهل القرية، لأن القرية مجموع ما فيها من المساكن والساكن. أحيانا يراد بالقرية المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وأحيانا يراد بها الساكن، لأن القرية مجموع الأمرين. إلا ولها كتاب معلوم، أي يعلمه الله تبارك وتعالى، ما تسبق من أمة، هذا أيضا التأكيد، أجلها الذي حدده الله تبارك وتعالى، وما يستأخرون، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني هذا يؤخذ منه أنه إذا هلك شخص فاجر أو أمة فاجرة أنه لا يرثى ولا يحسن عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لن يؤمنوا، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، علم أن هذا الشخص أو هذه الأمة لن تؤمن مهما طال بهم العمر ومهما جاءهم من النذر. فلذلك الله سبحانه وتعالى علم أنه لا خير فيهم فأهلكهم. بعض الناس قد يحسن، مثل ما حصل لأبي حذيفة رضي الله عنه لما قتل أبوه. من أبوه؟ من أبوه؟ عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. لما قتل أبوه في بدر حزن بطبيعة البشرية، فقيل لو قال إن لأبي عقلا، يعني كان من عقلاء قريش، قال إن لأبي عقلا فرجوت أن يهديه عقله للإسلام، يعني كان يرجو أن يسلم لأنه من عقلاء قريش، وكان يعني ينهى الناس عن القتال يوم بدر، حاول أن يصد وأن يرجع بقريش لكنه لم يستطع، عرضه أبو جهل وحث الناس على القتال حتى حصل بأمر الله تبارك وتعالى، فحزن، يعني كان يرجو إسلام أبيه لما يعلمه فيه من العقل. لكن ما دام أنه هلك فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وعلام الغيوب جل وعلا، علم أن هذا الشخص أنه لا خير فيه، وأنه لو عاش 1000 سنة لن يسلم، حتى لو رأى النار ورجع عاد إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وذلك يقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا حسرة على من أهلكه الله كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلا يهلك على الله إلا هالك. ذلك المؤمن يتعزى حتى لو هلك قريب له على الكفر فإنه لا يحزن عليه، إذا حزم الطبيعة البشرية هذا لا يلام عليه، لكنه لا يعترض ولا يقول شيئا يدل على السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى، ويعلم في قرارة نفسه أن هذا الشخص لا خير فيه وأنه لا يمكن أن يسلم مهما عاش. قل مثل ذلك في العاصي، هذا مثل مصر على الزنا، هذا مصر على الخمر، هذا مصر على أكل الربا ومات على هذه المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى أنه ليس محلاً وليس أهلاً لأن يطهره. قال تعالى: أولئك، قال عن اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذه القلوب ليست محلا للطهارة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يضع الهدى والنور إلا في محل قابل، ولا لا يمكن يوضع مثلا الطيب في الحشوش، هذا ما يليق. يعني إنسان بطيب غالي يضعه في مكان قضاء حاجة، هذا ما يليق. فالحكيم لا يضع الشيء إلا موضعه. فهذه القلوب قلوب خبيثة أخبث من الحشوش التي تقضى فيها الحاجة. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن يضع نوره وهداه وكتابه في قلب خبيث. نسأل الله التوفيق والسلامة والعافية. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا أي الكفار يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا في تناقض، كيف يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر؟ هذا إقرار منهم بأنه رسول، الذي أنزل عليه الذكر هو رسول الله، كيف يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر ثم يرجعون يقول إنك لمجنون؟ هذا تناقض، كيف يوجه يا أيها الذي نزل عليه الذكر؟ كيف قالوها؟ أي كما تزعم، وليس هذا إقرارا منهم، لكن هذا بزعمك. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال قوم موسى لموسى عليه السلام، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. هذا عكس هذا، هؤلاء الآن قالوا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء، ومع ذلك قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وقوم فرعون قالوا لموسى على سبيل التلطف ولا لا والترجي، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. هذا الآن فيه تناقض، وجهنا هذا، عرفنا توجيه هذا، أنهم قالوا على سبيل التهكم يعني كما تزعم، لكن كيف يوجه قول قوم فرعون لموسى عليه السلام وهم يتلطفون ويترجونه أن يدعو الله ليكشف ما بهم من البلاء؟ يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، كيف يوجه؟ يقولون لأن الساحر هو في أعلى المقامات عندهم، فهذه كلمة مدح، لأن السحر قد شاع فيهم والساحر معظم عندهم، فهم يعني قالوها تعظيما وليس سبا واستهزاء، وهم لم يؤمنوا به أصلا، هم لم يؤمنوا به، لكن كأنهم يقولون يعني ادعوا الله أن يكشف عنا فقط، ويعيدونه بالإسلام، لكن لم يسلموا حتى بعد ما كشف الله عنهم لم يسلموا، مثل ما طلبت قريش من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بكشف سنين الجدب الذي أصابهم جدب حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة من شدة الجوع، فسألوه أن يدعو الله أن يكشف ما بهم، فدعا الله فكشف الله عنهم ذلك الجوع، وليس ولم يسلموا، لكن سألوه لأجل الضر الذي نزل بهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني قد يقول قائل كيف يقولون إنك لمجنون، ومرة يقولون ساحر ومرة يقولون شاعر، وهذا يعني ما يستقيم. المجنون يهذي والساحر يأتي بخوارق يعجب منها الناس، والشاعر يأتي بكلام موزون مقفى لا يستطيع أن يأتي بها أحد الناس، فهذا يعني تناقض كبير، كيف مجنون ويقول الشعر أو يكون ساحرا؟ المجنون يهذي ويأتي بكلام يسخر منه العقلاء ويضحكون عليه، والشاعر يأتي بكلام موزون مقفى يعجز الناس عن أن يقولوا مثله، فكيف يعني قالوا هذا الكلام وصفوا بهذه الصفات المتباينة المتناقضة؟ نقول هذا يعني لعجزهم عن يعني التوجيه أو الحكم على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعياهم الأمر. لذلك قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي الصفات، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضلوا يعني لأنه في تناقض، والتناقض ظاهر، لا يمكن يستقيم أن يكون شاعرا وساحرا وكاهن ومجنون، هذه متناقضة تماما. والله سبحانه وتعالى جعل هذا دليلا على كذبهم، والحامل لهم على ذلك هو الكذب والحسد والكبر، فعجزوا أن يأتوا بصفة تطابق أو تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأوا يفرق بين المرء وزوجه، إذا أسلم الرجل كره زوجته المشركة قالوا ساحر، فرق بين المرء وزوجه. إذا رأوه يتكلم بكلام الفصحى البلغة الذي أعيا وأعجز كبار الفصحى قالوا شاعر، أن يأتي بكلام فصيح. وأحيانا يكون تكون الآيات أيضا يكون فيها سجع أو قافية واحدة، كثير ما يأتي قافية واحدة، يا المدثر قم فأنذر، ربك وكبر، وثيابك طاهر، ورجز فاجر، قالوا شاعر. لكن عند التدقيق ما يستقيم القرآن على أوزان الشعر، اختلف. كاهن، لأنه يخبر بالغيب، والكاهن يخبر ببعض المغيبات، إذن يخطفون صفة فيصفونه بها. إذا رأوه يخبر بالغيب قالوا كاهن، إذا رأوه يفرق بين المرأة وزوجه قالوا ساحر، إذا رأيته بكلام موزون كلام فصيح قالوا شاعر، وهكذا. فعجزوا أن يأتوا بوصف ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أظهر تناقضهم بهذا، هذه الصفات المتباينة. إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هذا يعني طلب تعنت وليس طلبا لأجل هداية، إنما هو للتعجيز والتعنت. لو ما بدل لا، يعني لو ما مثل لولا، ولولا بمعنى هلا، يعني هذه كلمة تحضيض، يعني هلا أتيتنا بالملائكة، يعني كنت تزعم أنك رسول وأن الله سبحانه وتعالى أرسلك، فلماذا لم يرسل معك ملائكة حتى يصدقوك ولا يكذبك أحد؟ لكن تأتي وحدك تزعم أنك رسول، يعني لن نصدقك، لو كنت صادقا جاء معك ملائكة. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لماذا لا ينظرون لو نزلت الملائكة؟ قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لماذا؟ ما العلاقة بين نزول الملائكة وبين قضيان الأمر أو قضاء الأمر؟ إذا نزلت الملائكة قضي الأمر، ما علاقة هذا بهذا؟ نقول هذه سنة الله تبارك وتعالى، أن القوم إذا طلبوا آية وحددوها وجاءت ثم لم يؤمنوا أهلكهم الله تبارك وتعالى، كما فعل الله سبحانه وتعالى بثمود قوم صالح، لما حددوا الآية ناقة تخرج من هذه الصخرة، لما خرجت فلم يؤمنوا عاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينزل الآيات التي حددوها، طلبوا أن يكون الصفا ذهبا فخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يدعو الله فيجعل الصفا ذهبا ثم يعاجلهم بالعقوبة، وبين أن يفتح لهم باب التوبة، فاختار عليه الصلاة والسلام فتح باب التوبة، قال: بل أفتح لهم باب التوبة. اللهم حقق إيماننا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا، واختم الصالحات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.